بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على من بعثه ربه هاديا ومبشرا وسراجا منيرا. يسر شركة شور الإنتاج الإسلامي أن تقدم لكم مادة بعنوان
أسئلة الإمارات لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، نفعنا الله وإياكم بعلمه وجزى الله شيخنا عنا خير الجزاء. والآن مع الشريط الخامس.
كي نكون في عصمة من الإحب من السنة إلى البدعة يجب أن ننظر هل فعل ذلك السلف الصالح أم لا، وإلا وقعنا فيما وقع فيه المبتدعة. موضوعنا السابق هو من هذا النوع تماما. هناك أحاديث يستدل بها بعض الأفاضل بعمومها، وأنت جئت أخيرا لتستدل بعموم كلام ابن حجر، لكن هذا العموم وذاك لم يجري عليه عمل السلف أبدا. ليس هناك أن أحدا من الصحابة أو العلماء المشهورين دعاني الأربعة يقول باستحباب وسنية الوضع بعد رفع رأس من الركوع كما يقول كل أهل السنة بسنية الوضع قبل الركوع. يعني أنت الآن راح تستدل بأكثر من العموم؟ أنت فهمت سؤالي؟ أنت تستدل الآن بأكثر من العموم ولا في عندك نص خاص عن أحد من السلف؟ تفضل. نعم.
والأصل أن في كل قيام في ذكر المسؤول يعتمد أقصد بالاعتماد أن يبعد إلى وما لا تم فعلى هذا فلا يعتمد القوم
بعد الركوع وعليه الأحسن، خلافا
لما
راه
أبي علي المسكي والإمام أبي عبد الله
من الوقت في كل قيام سواء
في ذكر المسؤول أم عمي
مش مفهوم يعني سؤالي؟ أنت بتقول رواه فلان، عن من رواه؟ وأنت بتقول أنا أنقل نفسا عن السلف، من هو؟ من هو؟
البخاري.
إيش قال البخاري؟
قال أنه يعتمد في كل شيء، سواء في
ذكر السنة. حبيبي عم تستدل بالنص العام أنت.
هو في البداية قال أنه بعد الركوع لا يعتمد، خلافا لما يرى، فعلم أنه الإمام عبد الله يرى
بعد أبو عبد الله اللي هو الإمام البخاري نص على الوضع في القيام الثاني. يا حبيبي جاوب، قول نص، قول ما نص. هذا الذي أنا قلته سلفا، أنت تريد أن تستدل بكلام عام مش بكلام خاص. ليس بحثي الآن كلام واضح ولا لا؟ النص العام شو رأيك، واضح ولا غامض؟ النص العام طيب، فكونوا واضح شيء وكونوا خاص أو عام في ثاني. المهم خير كلام ما قلته، عندك نص عن أحد من السلف أنه قال بشرعية الوضع في القيام الثاني أو فعل نص خاص في عندك؟ فإذا أنت تضرب في حديث بارد. أنا بقول لك أن الاستدلال بالعمومات من الأحاديث فضلا عن أحاديث الآخرين الذين هم ليسوا بحجة في الأصل لا ينبغي إلا إذا جرى عنه السلف على ذلك. أنت تندم حول هذه النقطة. أولا أنا بقول لك فيه، إما أنت مقتنع معي بالكلام السابق أن أي جزء من أجزاء نص عام لم يجري عليه عمل السلف فلا يجوز العمل به، إما أنت مقتنع أو لست مقتنعا، وأنا لا أفرض عليك رأيا، لكن أفترض يا كذا يا كذا. عندك نص عن أحد من السلف أنه قال بشرعية الوضع في القيام الثاني أو فعل نص خاص في عندك؟ فإذا أنت تضرب في حديث بارد. أنا بقول لك أن الاستدلال بالعمومات من الأحاديث فضلا عن أحاديث الآخرين الذين هم ليسوا بحجة في الأصل لا ينبغي إلا إذا جرى عنه السلف على ذلك. أنت تنزل كل هذه النقطة. أولا أنا بقول لك شيء، إما أنت مقتنع معي بالكلام السابق أن أي جزء من أجزاء نص عام لم يجري عليه عمل السلف فلا يجوز العمل به، إما أنت مقتنع أو لست مقتنع، وأنا لا أفرض عليك رأيا لكن أفترض يا كذا يا كذا، إما أنت مقتنع بهذا فالحمد لله، حينئذ ينبغي حتى تطبق ما أنت مقتنع به أن تأتي بنص صريح إما قولا أو فعلا، أن أحد العلم السابقين من السلف الصالح قال هذا الوضع وهذا لا سبيل إليه إطلاقا، وضحت ما في كتب الكتب، أما أن تأتي بكلمات عامة فهذا واجب، ولست بحاجة إلى أن تأتي بأدلة عامة عن بعض العلماء لأن الدليل العام موجود في الحديث، كان إذا قام في الصلاة وضع للنعم طيب الصلاة، فماذا يهمك بعد هذا النص من كان الرسول عليه السلام أن ترجع إلى أقوال من بعده، وسأفعل بغيره ما فعلت به. شو يعني أيهما قال الحديث ولا كلام الآخرين؟ كلام الآخرين شرع، كلام الآخرين شرع شرع شرع. طيب ما شاء
الله.
أنا لا أقصد بالأئمة الأربعة، أقول السلف كله. ما ليش داخل يعني حتى ما تفهم مني التفصيل، كلامي أوسع. السلف وفيهم الأئمة الأربعة. نعم، لم يرد عن أحد من هؤلاء لا قولا ولا فعلا الوضع في القيام الثاني. لا، وماذا تستفيد من هذا؟ ما نقول لا هذا ولا ما الذي تستفيده أنت؟ أنت الذي تأتي بأمر إيجاب فعلي، فأنت الذي عليك أن تثبت ذلك، أما أنا موقفي سلبي، أنا أقول ما جاء عن العلم لا سب ولا إجابة، حينئذ هل يصح لأحد الطرفين أن يستدل بأفعاله؟ أنا أقول ما جاء وأنت تقول جاء، حين أقول أنا ما جاء فأنا هذا الواقع، لكن أنت حينما تقول جاء هل هو واقع؟ لا لا، عن العلم أنا تقول
إذا لم يكن هناك أحد
كل نص عام تضمن جزءا هذا الجزء لم يجري عليه عمل هل نحن نعمل به؟ قلت لا. الآن أنا أضع نقاط عن الشروط، هل جرى عمل السلف في هذا؟ أنت لما تقول جرى عليك الإثبات، أنا ما علي إثبات لأن أنا موقفي النفي والسلف، كما قيل في الأصول إن كنت ناقلا فالصحة أو مدعيا فالدليل. نحن الآن عند هذه القاعدة التي اتفقنا عليها، وهي أن الجزء من النص العام لم يجري عليه عمل السلف نحن لا نعمل به، فالذي يريد أن يعمل به ما الذي يجب عليه؟ يجب عليه أن يثبت أنه من فعل السلف. فهل فعلت هذا؟ الجواب لا، بالعكس رجعت لتقول ما دام أنا بعترف أنه ما جاء عنه لا هذا ولا هذا، إذا رجعنا إلى العموم صار معك إيه؟ دور أخي. العموم الذي تريد أن ترجع إليه المفروض أنك ما تنسى ما اتفقنا عليه، وهو أنه ينبغي أن يكون جرى عليه عمل السلف، والآن أنت تعرف معي ما في عندنا ما يدل على أنه جرى عليه عمل السلف. هذه نقطة فيها دقة كبيرة وكبيرة جدا، وأنا أرجو الله عز وجل أن يلهمنا المقام على وجه الصواب.
يقول أحيانا نقرأ في الكتب أن هذا رأي الجمهور، فهل يعني ذلك الجمهور في كل في عصر واحد فقط أم الجمهور في جميع العصور لم يمثل الرأي، وما هو معنى الجمهور؟
هذا يختلف بخلاف القارئ
للفظ الجمهور. فإذا كان مثلا كالإمام النووي وابن حجر العسقلاني فهو يعني الجمهور في كل هذه الفنون التي تقدمته. وإذا كان القائل مثلا مثل الإمام الخطابي أو المنذري فهو يعني ما قبل حافظ ابن حجر النووي يعني القرون الثلاثة مثلا. فإذا القضية نسبية، ينظر إلى الذي مرت هذه الكلمة على شفتيه. ففي العصر الذي هو كان موجودا فيعني الجمهور الذين كانوا في زمنه وما قبله، لا يشمل بداعة الذين من بعده. أما هؤلاء المتأخرون فهم يعنون القرون كلها التي كانت بين أيديهم، فهؤلاء هو الجمهور. فالقضية إذن نسبية، ليس لها معنى يعني يمكن أن لا يتوسع فيه ولا أن يغير. نعم جمهور يعني الأكثر، أكثر العلماء أكثر ما بقي هذه الدقة. المهم أن هذا الذي يطلق لفظة الجمهور كالذي يقول أكثر العلماء، هذا في تقديره هو. أما بهذه الدقة أكثر يعني 51 52 55 هذا أمر لا يتحررونه ولا يمكن تحريره.
يعني لو كان واحد
معاصر
الجمهور على
مرجع
الصور هل ده لا يعتبر
إجماع؟ لا ليس إجماع. مخالفة رأي الجمهور للدليل فأمر واضح هو الجمهور. أما بدون دليل فلا شك أن النفس تطمئن للأكثرية أكثر من الأقلية. إذا كان هناك دليل فالواجب هو اتباعه، سواء كان موافقا لرأي الجمهور أو الأكثرية أو مخالفة. أما إذا لم يكن ثمة دليل فالإنسان كما يشعر كل واحد منا أن رأي الأكثرية تطمئن إليه النفس أكثر من الأقلية. الأصل إذن هو اتباع الدليل من الكتاب والسنة. فإذا لم يوجد الدليل عند طالب العلم فالنفس تطمئن لاتباع رأي الجمهور. لكن لو خالف رأي الجمهور إلى رأي الأقلية لأن النفس اطمأنت لرأي الأقلية فلا بأس من ذلك، لقول عليه السلام استفت قلبك من أساس المفتون. نعم.
إذا كان اختلاف في فهم النص
نص موجود على الجميع،
لكن
الجمهور يسمعونه فهم هل يكون ما أيضا؟ نفس الجواب، ليس هناك إلا الاطمئنان النفسي. قام اطمأن إليه نفس الإنسان ذهب إليه سواء كان موافقا لرأي الجمهور أو مخالفا. ذلك لأنه لا يوجد في الشريعة الحظ على التمسك بقول الأكثرية، بل نحن لو أردنا أن نستحضر بعض النصوص لوجدنا النصوص تهم الأكثرية. أما من الكتاب فقوله تبارك وتعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، وقليل من الذي يشكرون، ونحو ذلك. أما من السنة كلكم يستحضر حديث الفرق الإسلامية التي تنقسم إلى 73 فرقة، كما قال عليه السلام اشترطت اليهود على 71 فرقة، واشترطت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كل هذا من أجل واحدة. فلا نجد في الكتاب والسنة المدح للأكثرية والحظ على التمسك بالأكثرية. وحديث عليكم الجماعة ومن شذ شذ في النار، أولا الشطر الأول من الحديث صحيح، أما الشطر الآخر فضعيف، من شذ شذ في النار. وثانيا فالجماعة ليست هي يعني الأكثرية، والمقصود في مثل هذا الحديث هو جماعة السلف الصالح، حيث جاء تفسير ذلك في بعض الروايات في سنة الترمذي وغيره، لما قال عليه السلام كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة. وفي رواية أخرى هي التي تكون على ما أنا عليه وأصحابي. الجماعة التي يحب الحديث السابق عليكم الجماعة إنما هي جماعة السلف الصالح، وهذا لو بحث طويل بعد مناسبة أخرى تأتي تحدث عنها إن شاء الله.
نعم.
العلماء العلماء الإجماع لا يساوي الأكثرية عند علماء الأصول، والإجماع طبعا له تعاريف كثيرة، منهم من يقول إجماع الأمة، ومنهم من يقول إجماع العلماء، يعني تخرج بها ابن القيم غير العلماء، ومنهم من يقول إجماع الصحابة، وهذا أيضا فيه كلام كثير جدا تكلم عنه الشوكاني في إرشاد المعول، والصديق حسن خان في تحصيل مأمون من علم الأصول وغيرهم، وبخاصة الإمام ابن حزم في كتاب الإحكام في أصول الأحكام، أن مثل هذه الإجماعات لا يمكن أن تقع فضلا عن أنه لا يمكن أن تنقل لو وقع، فإجماع العلماء في عصر واحد كيف يمكن أن يتحقق؟ وإذا تحقق فمن الذي ينقل؟ من الذي يستطيع أن يتصل بأفراد الإجماع هذا؟ هذا أمر يعني أشبه بالمستحيلات، هذا أمر مغري، ولا سيما أن هذا الإجماع الذي يتحدثون به طبعا يرتبون عليه تكفير من يخالفه، فتكفير من يخالف أمرا لا يمكن أن يتحقق، ولو تحقق لا يمكن نقله، فكيف يبنى عليه التكفير؟ لكن الحقيقة التكفير الذي يذكرونه مقرونا بمخالفة الإجماع فهو مخالفة الإجماع اليقين الذي يعبر عنه بعض علماء الأصول بمخالفة ما ثبت من الدين بالضرورة، فمخالفة ما ثبت من الدين بالضرورة هذا هو الذي يستلزم التكفير بعد إقامة الحجة كما هي القاعدة. وعلى هذا النوع من الإجماع يطبق قول ربنا تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. وهذا الإجماع هو الذي أدل الإمام الشافعي عليه في هذه الآية: ويتبع غير سبيل المؤمنين. فسبيل المؤمنين جميعا إذا كانوا على منهج قوله فذلك هو الضلال المبين، أما أمر يدعى فلا يمكن وقوعه ولا يمكن تصوره فهذا ليس بالإجماع الذي إذا خالفه الإنسان فاعتبر ضالا ولحقه الوعيد المذكور في الآية السابقة. لا يمكن حتى في عهد الصحابة، وهذا أمر سهل أن يتصوره الإنسان، إن الصحابة كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أقرب بعضهم إلى بعض من حيث أقاليمهم وبلادهم، أما بعد الرسول عليه السلام حيث هناك يكون الناس في حاجة إلى ما قد يسمى بالإجماع، فقد تفرقوا في البلاد بسبب الفتوحات الإسلامية، فكيف يمكن أن نتصور أن هؤلاء الصحابة جميعا على بعد الدار بعضهم من بعض أنهم أجمعوا على مسألة؟ ويأتي الكلام السابق: أين اجتمعوا ومن الذي لقيهم فنقل عنهم ذلك الإجماع؟ هذا كله لا يمكن إثباته. لكن هناك أمر أبسط من هذا الأمر المعقد، وهو أنه يكفي المسلم أن يثبت لديه أن بعض الصحابة قالوا شيئا أو فعلوا شيئا، أن يكون ذلك دليلا صالحا له وأن يتمسك به، أما أن يدعى أن هذا هو الإجماع هذا خلاف ما يدل عليه تعابيرهم ولفظة الإجماع نفسها من حيث اللغة العربية. هناك إجماع نوع من أنواع الإجماع يسمى بالإجماع السكوتي،
وأيضا بالمعنى الإجماع العام الثاني. إذا مثلا تكلم أحد الصحابة في حضور جمع منهم بكلمة أو فعل فعلا لو علاقة بالشريعة وسكتوا على ذلك، لا شك أن النفس تطمئن لمثل هذا الإجماع السكوتي، لكن ليس هو الإجماع الذي يعظمه ويقولون إجماع الأمة أو إجماع علماء الأمة أو إجماع الصحابة، إنما هذا إجماع نسبي، كمثل مثلا ما جاء في صحيح البخاري
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب يوم الجمعة الصحابة في خلافته فاتبع عليهم آية فيها سجد التلاوة فنزل من المنبر وسجد وسجدوا معه. ثم في الجمعة التالية خطبهم أيضا ومرت به آية سجدة فهيأ الناس ليسجدوا كما فعلوا في الجمعة السابقة فقال لهم إن الله تبارك وتعالى لم يكتبها علينا إلا أن نشاء أي سجود التلاوة أو سجود التلاوة إن الله لم يكتبها أي يفرضها علينا إلا أن نشاء فالأمر موكول إلى اختيارنا وما وكل إلى اختيارنا لا شك أنه لا يكون مما فرض الله علينا لأن الفرائض المعروفة في كل العبادات ليس لنا الخيرة بأن نفعلها أو أن نتركها بل من الواجب علينا وجوبا عينيا أن نفعلها. فحينما قال عمر رضي الله عنه للحاضرين في المسجد إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء وأكد ذلك بفعله حيث أنه لم ينزل ليسجد ولا أيضا سجد الناس الذين هم في المسجد هذا النوع يقال فيه هذا إجماع سكوتي لأن كل من كان هناك من الصحابة والتابعين ما أحد أنكر عليه أو أحد عليه بحجة من كتاب الله أو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا شك أن النفس تطمئن بمثل هذا الحكم أكثر من أن يطمئن بقول من جاء من بعدهم كالحنفية مثلا الذين يقولون بوجوب سجدة التلاوة وجوبا يأثم تاركه فما فعله عمر بن الخطاب وأقره عليه الصحابة الحاضرون هذا وإن لم يكن إجماع الصحابة لكن هو هذا الإجماع من هذا العدد الذي كان موجودا النفس تطمئن لاتباعهم لا سيما وقد أمرنا بالاقتداء بهديه. نعم. نعم. أنا وهم كائن بين الناس. قوله عليه السلام لا تجتمع أمتي على ضلالة لا يعني أن الإجماع الذي ذكرناه آنفا إما بالتعريف الأول إجماع الأمة إلا بالتفسير الذي ذكرناه وهو المعلوم من الدين ضرورة هذا أمر صحيح وبالتفسير الثاني إجماع علماء الأمة التفسير الثالث إجماع الصحابة في عصره لا يعني فهم شيئا من هذا وإنما يعني أمرا ممكنا وقوعه بل هو واقع وممكن تطوره لو فرضنا أن عدد الصحابة في زمن ما وهم مجتمعون في مكان ما عددهم مثلا 100 وطرحت مسألة على بساط البحث بين أيديهم فاختلفوا على قولهم نفترض أن 90 منهم كانوا في جانب 10 منهم كانوا في جانب آخر بل 99 كانوا على رأي وواحد كان على رأي فهنا يمكن أن نتصور أن هذا الفرد الحق معه فضلا عن 10 أو 20 والآخرين الخطأ معهم هنا يصدق قول عليه السلام لا تجتمع أمتي على ضلالة لأن الحق كما تعلمون في ظني لا يتعدد بقوله تبارك وتعالى وماذا بعد الحق إلا الضلال فالحق إذن يدور بين هاتين الجماعتين أو هذين الفريقين الكثير والقليل ولما كان من الثابت عندنا يقينا أن الترجيح بالأكثرية ليس مرجحا فإذا يمكن أن يكون الحق مع الأقلية وأن يكون الخطأ مع الأكثرية فهنا يأتي قوله عليه السلام لا تجتمع أمتي على ضلال لأن الحق هو النداء مع أحد الفريقين، ولا يهمنا الآن أن الحق مع الأكثرية أو الأقلية، لكن قوله عليه السلام لا تجتمع أمتي على ضلالة، فلو انفرد واحد منهم وكان الحق مع الأكثرية فما اجتمعت الأمة على ضلالة. لو كان الحق مع الفرد كما يقول ابن مسعود الجماعة من كان معه الحق ولو كان واحدا. فعلى كل حال فقوله عليه السلام لا تجتمع أمتي على ضلالة هذا محله. أما أن الأمة كلها ولا يجتمع منها شخص هذا ليس من الضروري أن يكون هذا الحديث هو على ذلك. لكن لعلكم تبينتم من كلام هذا كله أن الأمر الذي لا شك فيه هو أن للمسلمين يمكن أن يجمعوا على شيء، لكن ليس على التعريف الأصولي أن ينقل كلام كل عالم نقلا ثم ينقله إنسان أو أكثر، ليس هذا المقصود. المقصود بالإجماع الذي يعبر عنه في المعلوم لدين الضرورة هو ما سار عليه المسلمون، كما ذكرنا أنفا استدلال الإمام الشافعي في قوله تعالى ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. أما المسائل التي تدور على البحث العلمي والنظري فهذا لا يمكن أبدا أن يدعى أن المسلمين أجمعوا، لأنه سيصور اجتماعهم في مكان أو تفرقهم في مكان ونقل أقوالهم جميعا بواسطة شخص أو أكثر. فأظن وضح معنى قولي عليه السلام لا تجتمع أمتي على ضلال. نعم.
الاسم الثالث يقول يبدو مديدا من التوضيح عن رأي الإمام مالك رحمه الله في جواز سفر المرأة بدون محرم مع الرفقة الآمنة من النساء، وما دليله؟ وبعض العلماء يستدل على هذا الجواز من حديث إن الضعين يسير من اليمن إلى العراق لا تخشى إلا الله والذئب على الغنم. نبدو مزيدا من التوضيح.
أما الحديث فليس فيه دليل، لأن الضعين هي المرأة، والدعوة أن هناك نساء يسافرنا بعضهم مع بعض، الحديث فيه أن المرأة تسافر. فلو أراد الرجل أن يستدل بالحديث لادعى بأنه يجوز للمرأة الوحيدة أن تسافر، لأن الحديث هذا هو دلالته. ولكن ليس في الحديث ما يدل على جواز سفر المرأة لوحدها، لأن الحديث لم يأتي تشريعا وإنما جاء خبرا غيبيا، والأخبار الغيبية إنما نوع ما يقع سواء كان الواقع ممدوحا أو مذموما. فقوله عليه السلام مثلا لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس بالبنيان، هذا لا يعني أن التطاول بالبنيان أمر مشروع في الإسلام، وإنما هذا خبر غيبي يتحدث عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ليقدم إلى الناس دليلا بعد أدلة على صدق نبوته عليه السلام، لأنه ليس من طاقة الناس عادة أن يتحدثوا عن المغيبات. كذلك مثلا من الأخبار أن الساعة لا تقوم حتى يتسافد الناس في الطرقات تسافد الحمير، هذا خبر عما سيقع وليس فيه بيان شرعية هذا المخبر به. وهكذا قوله عليه السلام عن الضعينة لا يتضمن حكما شرعيا، وإنما هو خبر من أخبار الغيب، لا سيما والاستدلال بهذا الحديث في تعطيل لأحاديث جاءت خاصة لتشريع حكم بين الناس، وهي الأحاديث التي وردت ألفاظ عديدة لا تسافر امرأة سفرا 3 أيام إلا ومعها محرم. في بعض الروايات وهي أعم وأشمل لا تسافر امرأة سفرا أي مطلقا إلا ومعها محرم. هذه الأحاديث جاءت للتشريع، فلا نعارضها بحديث الضعينة لأنه ما جاء للتشريع وإنما جاء كخبر من أخبار الغيب. على ذلك الاستدلال بحديث الضعينة على قول مالك وغيره من العلماء أنه يجوز للنساء الموثوق بأخلاقهن ودينهن أن يسافرن بغير محرم، لا يصح الاستدلال بحديث الرعينة بالسببين اللذين ذكرناهما. خلاصة ذلك أن حديث الرعينة يتحدث عن المرأة الواحدة، والدعوة أخص من الدليل كما يقول علماء الأصول. وثانيا لأن حديث الرعينة ما كانه خبرا غيبيا لا يتضمن حكما شرعيا، فهو مخالف للأحاديث التي جاءت في التسرية مباشرة، وهو نهي الرسول عليه السلام المرأة أن تسافر إلا مع محرم. ثم إن هذا القول لا يمكن المناب إليه من حيث الواقع، ولعل بعضكم بتلي مثلي بقراءة كتاب فوق الحمامة لابن حزم، فإنه سيجد هناك عبرة لمن يعتبر ببيان أن هذا القول نساء موثوقات يجوز لهن أن يسافرن. فمن يقرأ القصة التي ذكرها ابن حزم يطمئن تماما إلى أن هذا القول مع مخالفته لعموم قوله عليه السلام لا تسافر امرأة سفرا إلا ما محرم، فتلك القصة تؤكد أن نسوة خرجنا من المغرب حاجات وقضينا الحج في سفينة، فهن راجعات وقعن في الفاحشة من إما قبطان السفينة أو أحد العاملين فيها، كما قيمة المرأة ثقال سافر مع نساء ثقال، النساء ضعيفات. ولذلك جاء هذا الحكم الشرعي للمحافظة على أعراضهن. ويجب أن نذكر في هذه المناسبة أن الله تبارك وتعالى العليم بطبائع البشر وبخاصة منهن النساء يضع الموانع والحدود بينهن وبين أن يقعن في الفاحشة ولو إلى الأمد البعيد. ولعلكم تذكرون أن المحرمات تنقسم إلى قسمين، بعضها محرم لذاته وبعضها محرم لغيره. المحرم لذاته يحرم البتة، أما المحرم لغيره فلأنه يوصل إلى المحرم لذاته. المحرم لغيره قد نتصوره يسد الطريق لكي لا يصل المسلم المحرم لغيره، ولو كان العقل يستبعد جدا أن يقع المسلم لكنه يقع ولو مرة واحدة. نحن نعلم مثلا أن رسول صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة الأفراد المكروهة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وأن الشيطان ليأخذ بقرنيه حين غروب الشمس وحين طلوعها، فلا يجوز للمسلم أن يتفصل الصلاة في ذلك الوقت. لماذا؟ خوفا من الجميع، مع أن أحدنا لو صلى في هذه الوقتين لا يخطر في ذلك أبدا أن يصلي وأن يشهد الشيطان عند الشروق وعند الغروب، وإنما نهى من باب سد الذريعة، كما نهى مثلا عن النظر إلى المرأة وعن الاستماع إليها كما جاء في الأحاديث الصحيحة المعروفة عليه. فإذا ليس من الضروري أن نتصور أن كل امرأة تسافر غير محرم أنه حتما عليها أن تقع في الفاحشة، أو جماعة من النساء يسافرن سفرا غير محرم ليس من الضروري أن نتصور أنهن يقعن في الفاحشة، ولكن لكي لا يقعن في الفاحشة يشترط الرسول عليه السلام المحرم كما جاء في الحديث. فلا يكون الإنسان كما نسمع اليوم مثلا أن السفر بالطائرة من هنا إلى دمشق في ظرف ساعتين أو مسألة إلى عمان، ما في مانع أن تسافر المرأة عليه لأنه يودعها المحرم هنا ويستلمها محرم آخر هنا. لكن هذه الحجوة هذه السفرة حيث لا محرم لها ممكن أن تتعرض المرأة لوقوع الفاحشة التي حال الرسول عليه السلام بما جاء من حكم من شطيط محرم بينها وبينها. وكذلك وقع بعض الحوادث فيها عبرة. لقد حدثنا أحد أصحابنا في دمشق من لسان زوج أصيب في أرض امرأته لأنها سافرت فقط من دمشق إلى دير الزور. دمشق ودير الزور بالطائرة نصف ساعة فقط. مع ذلك أصيب هذا الرجل في أرض زوجته. كيف وقع ذلك؟ ركبت المرأة في دمشق طائرة بعد أن أخبرت زوجها هاتفيا بأن الطائرة بعد نصف ساعة ستكون في مطار دير الزور. فخرج الرجل لاستقبالها فلم تأتي الطائرة. فما الذي وقع؟ لقد وقع عين ما يسمونه اليوم بالمضيفة على هذه المرأة وأعجبها جمالها فنقلت خبرها إلى قبطان الطائرة فاتفق على أن يراودها نفسها فصنعت بذلك. فأعلن قبطان على الركاب لأن الطائرة أصاب عطل فهي مضطرة إلى أن تنزل في اللاذقية. هناك في اللاذقية قضى القبطان مع هذه المرأة كما يقولون ليلة الأموات. ثم في الصباح انطلقت الطائرة من اللاذقية إلى دير الزور. فلما التقت مع زوجها رغبوا أمرها فلم يزل يناقشها ويباحثها حتى اعترفت بالواقع. هذه احتجاج لأن المسافة قصيرة. هذا لا يعطل الحكم الشرعي أبدا. لا بد للمرأة أن يكون معها محرم سواء سافرت جوا أو بحرا أو برا. هذا الشرط يجب المحافظة عليه ولا يجوز الاضطرار بأن الأمر قريب وأن السلام مضمونة. كذلك حدثنا أحد أخواننا في جدة بأن رجلا أصيب في أرض امرأته وهما مصريان. أرسل برقية إلى الرياض لأن زوجتي ستكون عندكم في رحلة طائرة. اطلع على البرقية بعض الموظفين في دائرة البرق وعرفوا مذيء هذه المرأة من مصر إلى الرياض. فاتفق اثنان أو ثلاثة منهم على خروج استقبالها متظاهرين لأنهم مأمورون بذلك من زوجها. فاستقبلوها فعلا من المطار وأركبوها في سيارتهم بهذه الدعوة الكاملة وخرجوا بها وقضوا وطرهم من المطار. ما فائدة أنها سافرت من مصر إلى الرياض بدون محرم وقد وقعت الواقع وقعت مصيبة في الرياض نفسها. لذلك يجب أن نحرص على المحافظة على النصوص بحرفيتها تماما لأن الأمر كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لها يا عائشة هذا جبريل يقرئك السلام. فقالت يا رسول الله وعليه السلام ترى ما لا نرى فرسول الله الموحى إليه من السماء يرى من حكم التشريع ما لا يراه كل الناس. فحينما قال لا تسافر امرأة سفرا إلا ومعها محرم فسفر الطائرة من هنا إلى هناك إذا كان سفرا فلا يجوز مخالفة هذا الفرض الذي وضعه الرسول عليه السلام. وبهذا القدر الكفاية والحمد لله رب العالمين.
يسأل السائل فيقول ما الفرق بين السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم من بلد آخر غير المدينة المنورة علما بأن الملائكة يبلغون السلام بنفس الحديث وبين وقوف الشخص أمام قلبه عليه الصلاة والسلام؟
الحقيقة أنه لا فرق وقد جاءت أحاديث تؤكد هذا. كنت ذكرت شيئا منها قديما في كتابي تحذير الساجد من اتخاذ قبور مساجد. جاء عن بعض أهل البيت أنه رأى رجلا جالسا في جانب قبر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن سبب جلوسه بهذا القرب من قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فأجابه بأن صلاة المصلي أنت هنا ومن كان في الأندلس سواء. ذلك لأن من خصوصيات نبينا صلوات الله وسلامه عليه ومما فضله الله تبارك وتعالى على من قبله من إخوانه الأنبياء والرسل أنه كما قال: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة الإسلام، إن لله ملائكة سياحين طوافين في الدنيا كلها يبلغوني عن أمة الإسلام. ولا فرق بين من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده وعند قبره وبين من يصلي هنا وهناك في أقاصي البلاد كلها، لأن الملائكة موظفين بتبليغ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم إليه، يقومون بذلك خير قيام. وهذا في الحقيقة يذكرني بشيء لعل من المفيد أن أذكره. لأول مرة حينما كتب لي أن أسافر إلى الحجاز وأن أؤدي الحج قرينة الحج لأول مرة، لما جئت لآخذ الجواز ويوقع عليه الضابط المسؤول، رأى أن الأمر في دخول المدينة، قال: أريد منك شيئا. قلت له: تفضل. قال: إذا وصلت إلى هناك بالسلامة أقرئ سلامي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الوضع يمرر خير مما هو الآن، مع الأسف تغيرت البلاد ومن عليها، فوجه الأرض مغبر قبيح. فقلت له: ألا أدلك هو الشاهد على ما هو خير لك مما تؤتيني به؟ قال: تفضل. قلت: أنا إنسان قد لا أصل بسبب أو أكثر إلى المدينة، وقد أصل فلا أتمكن، فلا أدلك على ما هو خير لك بذلك؟ قال: تفضل. قلت: صلي عليه الآن، يصل الآن يعني بأسرع من خط البصر. وذكرت له هذا الحديث: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام، هؤلاء موظفون رب العالمين فقط لتبليغ نبينا صلوات الله وسلامه عليه سلام أمته. ويحسن أيضا التنبيه بحديث: من صلى علي نائيا أبلغته، ومن صلى علي قريبا مني سمعته. هذا حديث موضوع لا أصل له، وقد كنت خرجته تخريجا علميا في الجزء الأول بما أذكر من سلسلة الأحاديث الضعيفة الموضوعة وأثرها السيء في الأمة.
أيضا نفس السؤال بالسؤال المرة الطويلة يقول: وهل زيارة قبره عليه الصلاة والسلام مثل بقية مقابر المسلمين، حيث علمنا وأرشدنا بأن زيارة القبور تذكرنا بالآخرة وتكون عبرة لنا، أم هي خصوصية أخرى؟
لا خصوصية ها هنا. فزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة وسائر قبور المسلمين، ولكن ينبغي أن نذكر من يتذكر بأن هناك فرقا بين هذه المسألة التي لا يختلف فيها اثنان ولا ينتطح فيها عنزان، ألا وهي زيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، فهي مشروعة دون خلاف بين العلماء. لكن هذا الشيء وشد الرحال والسفر خاصة بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن قبور الأنبياء والأولياء والصالحين، هذا أمر لا يجوز الإسلام بقوله عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. ولذلك فمن يريد أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم زيارة شرعية عليه أن ينوي السفر لاكتساب فضيلة الصلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام، حيث قال الصلاة في مسجد هذا بألف صلاة لما شرعوا من المساجد إلا المسجد الحرام، عليه أن يقصد بسفره المسجد به ينال هذه الفضيلة البالغة. وبطبيعة الحال إذا وصل إلى هناك زار قبره عليه السلام وزار البقية وزار شهداء أحد، هذا كله جائز لا خلاف فيه. لكن الفرق بين أن يخلص النية في شد الرحم للصلاة في المسجد أو يجعل النية لزيارة قبر رسول الله عليه السلام، وفي هذا مخالفة لذات الحديث الصحيح لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مسجد.
يسأل السائل فيقول: هل يجوز إخراج الزكاة قبل أن يحول الحول لمدة كشهرين أو ثلاثة أو أكثر؟
لا مانع من ذلك، بل لعل ذلك من باب خير البر عاجله، ونحن لا نقول هذا نيازا فقط على هذه الجملة، وإنما لأن ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ من عم العباس زكاة السنتين مقدمة. ولذلك إخراج الزكاة مقدما قبل حلول الحكم حكم الوجوب فهذا جائز، بل لعله أفضل. نحن لا نرى زكاة على مال إلا حتى يحول عليه الحول كما هو في الحديث.
شيخ، في بعض الألعاب العصرية يريد أن نعرف حكم الإسلام فيها، مثل أن سبيل كيرا ومسلومنا وفلياتو، إيش حكم الإسلام في اللعب أو تعرفون الورقة؟
نعم، هذه الألعاب بلا شك هي أنواع. مثلا شد هذه اللعبة الورق، هذه بلا شك لعبة الكفار المشركين الذين مثلوا عقيدتهم وشركهم في بعض الصور التي طبعوها على بعض الأوراق، ففيها الخوري وفيها الشب وفيها البنت ونحو ذلك. اللعب في هذا النوع من الورق كما تعلمون البحث الآن ليس من مقامرة، فالقمار ليس حرام، لكن اللعب بهذا النوع من الورق من باب التسلية، وكما يقولون تقطيع الوقت وتضييعه، وهذا من جهل المسلمين اليوم، حيث لا يعرفون الحكمة العربية القديمة: الوقت كالسيفي إن لم تقطعه قطع. وهذا مما يعني يعيشه المسلمون اليوم، فيضيعون ما قيمته أغلى من الذهب والفضة إلى الوقت الشيء. اللعب بهذا الورق بدون قمار لا يخلو من كراهة على الأقل بما فيها من استعمال هذه الصور والإقبال والانكباب عليها لاهتمام باللعب فيها كما هو مشاهد من اللاعبين. وهذا يذكرني بأثر روية عن علي، وأنا أعني ما أقول حينما أقول روية، لأن كلمة روية كناية عن التضعيف. فروية عن علي رضي الله عنه أنه مر بقوم يلعبون الشطرنج وهم مكبون عليه، فقال لهم: ما هذه التماثيل التي أنتم لها تكون؟ فنزع عليهم بهذه الآية. لماذا؟ لأن فعلا الشطرنج فيه تماثيل، فيه الفرس، فيه الفيل، فيه الملك، لا أدري، وهؤلاء مكبون عليه. فاستدل عليهم منكرا هذا الاهتمام وهذا الانتباه. هم بلا شك لا يقصدون التماثيل، يقصدون اللعب وشحن الذاكره والحافظه ونحو ذلك، لكن هذه هيئه قبيحه اسلاميه، الانتباه على التماثيل وعلى الصور. من هذا الجانب ارى كراهه اللعب بهذه الاوراق لما فيها من الصور التي يتمثل فيها كفر اولئك الذين ابتدعوا هذا الله. ثم اللعب بهذا الورق له انواع، بعضه قائم على تشغيل الحافظة والذاكرة، وبعض قائم على ما يسمونه بالحظ. فهذا النوع الأخير في شبه بينه وبين النرد الذي جاء النص الصحيح الصريح في تحريمه، فقد جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن الذي يلعب بالنار فمثله كمثل الذي يغمس يده في لحم خنزير ودمه. كذلك نهى في حديث أبي موسى الأشعري، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النرد. فالنرد قائم على الحظ، ولذلك تجد اللاعبين به ينادي أحدهم يا زهر يا حظ. هذا النوع من اللعب بالورق هو حكمه كحكم اللعب بالنرد المحرم نص. أما ما كان منه من باب تشغيل الذاكرة فحكمه حكم الشطرنج، باستثناء فأقول حكمه حكم الشطرنج من حيث أن فيه إعمال العقل، لكن استثنينا هذه الصور وأنه لا يجوز الانكباب عليها. ولذلك ننصح من كان مبتلا بهذا اللعب أحيانا أن تقطع رؤوس هذه التماثيل الصغيرة حتى يجوز محافظة عليها في هذا اللعب. وهكذا البحث هذا له صور وله يعني تفاصيل قد يطول الوقت بالخوض فيها، وإنما الضابطة أن أي لعب فيه تماثيل فيه صور فيجب الابتعاد عنه، أما ما ليس فيه شيء من ذلك فيجوز اللعب به أحيانا من باب الترويح عن النفس، أما أن يتخذ ذلك ديدنا بحيث أنه يأخذ كل وقته وكل تفكيره، ربما ينسى صلاته وعبادته، ربما ينهى أهله ينسى أهله وأولاده، فهذا حينئذ يعتبر كالخمر التي تصد عن الصلاة وعن ذكر الله. ففي بعض الأحيان تعاطي هذه اللعب من باب التسلية والترويح عن النفس لا مانع من ذلك، أما اللعب التي سماها الأرض ففي الواقع أنا أجهل مسمياتها لأني ما سميتها إلى الآن. فإذا كان هذا يكفي في الجواب كقاعدة يمكن أن ينطلق منها المسلم، ما كان من الألعاب فيها صور وتماثيل فيجب الاجتناب عنها، وما لم يكن فيها شيء من ذلك وكان اللعب ليس مبنيا على الحظ واليانصيب وإنما على الذاكرة واستعمال العقل فيجوز بشرط الأخير وهو ألا يصد عن ذكر الله عن الصلاة وعن ذكر الله. الألعاب إيه؟ وين هذه الألعاب؟ أنا أريد أن أتذكرها رأيتها أم لا؟ إذا رجعنا إلى كلامنا إلى القاعدة فيه صور أم لا؟ خلاص ما يجوز. نعم. نعم. إيش هو؟
النص التحدي عندي كفر لقيت.
إذا كان تعني بالتحدي يعني مخاصمة هذا من أسباب المنع من هذا النعم، أما إذا كان تحدي فكري فلطب منه أي محظور.
من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة رواه الترمذي، هل هذه الصلاة هي نفسها صلاة الضحى أم هي صلاة الخاصة؟
الظاهر والله أعلم لأنه لا يوجد لدينا نص صريح في الموضوع أنها صلاة الضحى، لأنه لم يرد في كل الأحاديث أن هناك صلاتين بعد طلوع الشمس، هي هذه ثم هي صلاة الضحى، وإنما هذا الحديث يبدو أنه يلتقي مع الحديث الآخر الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الحصان، صلاة الأوابين حين ترمض الحصان، أي وقت صلاة الأوابين حينما تجد الفصال، والفصال جمع فصيل، والفصيل ولد الناقة، حيث يكون قطه ليس كخف أبيه وأمه، يكون خفه غضا طريا، فإذا ما خرج إلى الحصباء أو إلى الرمل وقد ضربته الشمس بحرها فهو يقفز وينشد الظل هربا من الحر، فإذا وجد الفصيل حر الرمضاء هذا هو الوقت الأفضل لصلاة الأوابين. فنحن إذا فكرنا في هذا وتأملنا الحديث السابق حينما يجلس الرجل بعد صلاة الفجر يذكر الله ثم يصبر حتى ترتفع الشمس حسناء، ساعة إذن يكون بدأ في الأرض الرمضاء يشتد الحر فيها، فلا ينفث عليها الفصيل بل يأوي إلى الظل. فهذه الصلاة فيما يبدو لنا والله أعلم هي صلاة الضحى التي قال في الوقت عليه السلام صلاة الأوابين حين ترمض الحصان.
رجل أعطى رجلا مالا لكي يتصدق به على بعض مسيره، فرأى الآخر من هو أحوج من هؤلاء المساكين، هل يمكن أن يعطيهم دون إذن المتصدق سواء استطاع أن يستأذن أم لم يستطع؟
لا يجوز إلا أن ينفذ الوصية إلا بإذن الموتي.
يسأل السائل فيقول: قال رجل لزوجتي علي الطلاق، بنتي لن تذهبي إلى مكان ما، ما الحكم إذا ذهبت الزوجة علما بأن النية وردت مع اللفظ يقينا؟
وقال علي الطلاق بك،
علي الطلاق منك.
آمين. هذا علي الطلاق هو يمين بالطلاق، واليمين بالطلاق ليس طلاقا إلا إذا كان يقصد الطلاق، حينئذ يقع الطلاق لأنه إنما الأعمال بالنيات. ولكن ينبغي أن نذكر هنا بأمر هام قلما يذكر به الناس، أن الطلاق الشرعي له شروط، ولذلك جعل العلماء الطلاق قسمين: طلاق سني وطلاق بدعة. الطلاق السني واضح أنه الموافق للسنة، والطلاق البدعي هو المخالف للسنة، واتفقوا جميعا على أن الطلاق البدعي لا يجوز للمسلم أن يلجأ إليه وأن يتلفظ به، وإن كانوا اختلفوا في وقوع هذا الطلاق البدعي، منهم من قال لا يقع ومنهم من قال يقع، والأمر يحتاج إلى تفصيل وليس هذا أوانه. لكن أريد أن أقول إن من شروط الطلاق السني هو الإشهاد، كل من يريد أن يصدق فالسنة أن يشهد. والسلام عليكم.
أخي المستمع، لم تنتهي هذه المادة بعد، فنرجو مواصلة الاستماع على الشريط التالي.